أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السيد الحكيم قدس سره في المستمسك أيضا قرب هذا الوجه العرفي لكون المتنجس ينجس وإن كان عبر عدة وصفات، متنجس الثاني الثالث، ليس فقط الذي يتنجس بملاقاة عين النجاسة ينجس، هذا الأول نعم، لكن لا حتى الملاقي له ينجس إلى آخره. ما هو هذا الوجه؟ قال يمكن استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها. قل هو عندنا أدلة على أن ملاقي عين النجس يتنجس، قال نفس أي الأدلة تدل على أن المتنجس ولو بالوساطة ينجس. كيف؟ قال فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة. قال أنتم مسلمتم على أن ملاقي عين النجاسة يتنجس، فالعرف يرى أن تنجس الأشياء بالسرايا والملاقات هاي ليست مختصة بالنجس الذاتي، بملاقات النجس الذاتي وهو عين النجس، هذه تشمل كل ملاقي نجس وإن لم يكن ملاقي النجاسة الذاتي، هكذا دعوة. فإن المرتكز والعرف المسكين تدري عندنا شيء ونذبها براس العرف المسكين، عرف ايش مدري بهذه الأشياء. فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا، السراية اللي تكون سبب للتنجيس، من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية، هي لا تختص فقط بملاقي النجس الذاتي عين النجاسة، لا ملاقي أي متنجس حتى لو كان بالوساطة. وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية في كل واحد من واحدة من النجاسات بالخصوص، احنا ورد افترض ان الملاقي للدم يتنجس، ملاقي للمني يتنجس، وعممنا الى اعيان النجاسات، ما نحتاج فيكم. قال كما لا نحتاج الى دليل في هذه، بل يكتفى بما دل على السراية في بعضها الغاء لخصوصية المورد عرفا، كذلك في المقام ايضا في ملاقاة المتنجس ايضا نفس الشيء. ولا احنا اللي ورد افترض ان الثوب يصيبه البول قال اغسله، البدن يصيبه الدوم قال اغسله، قد ما نجد دليل على كل ملاقيه الى عيان، لكنكم اكتفيتوا قلتم خلص ما دام ورد في الدم في المني وذنيش كل هم عيان نجاسات اذا يشمل الحكم بوجوب التطهير. قال هذا مو تقولوا بملاقاه عيان النجاسات، اذا كذلك في المقام ملاقي المتنجسات ايضا ما يحتاج الى دليل، بنفس هذا الدليل نعممه. اذا حتى نلخص كلامه نضع النقاط اللي اعتمد عليها، فاذا كانه عند كبرى الان يقول فيها كن نجس ينجس، لانه هو قال سرايه نجاسه الاعيان النجس الى ملاقيها، سلم بهذه الكبرى اولا، ثم بنى عليها وطبقها على صورة أن المتنجس ولو بالواسطة كالنجس في سائر الآثار، فسلم إذن الآن مقدمتين، مقدمة الأولى أن ملاقي النجس نجس، النجس الذاتي يتنجس أي كبرى، ثم سلم بصورة أن المتنجس كالنجس أيضا ينجس ملاقيه، لقوله إن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة، حتى المتنجس مو مسموه نجس وتطهروا، فهذا السريان بالملاقات هاي من أحكام مطلق النجاسة سواء كان النجس الذاتي أو المتنجس. قال إن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية فقط، لا، ولكن أنت خبير كما يقال في عبائرهم بضعف الاستدلال من عدة جهات. ألف أنه بنفسه نقض الكبر ونقض المقدمة الأولى، كن نجس ينجس، هو نقض هذه الكرة عند ماء الاستنجاء طاهر، رغم أنه ماء يلاقي عين نجاسة، ماء قليل يلاقي عين نجاسة، وحكم بطهارته. عنده أيضا أن بدن الحيوان لا يتنجس، بدن الحيوان إذا أصابته نجاسة كالدم مثلا فإنه بمجرد زوال عين النجاسة ينتهي كل شيء لأنه باقي على طهارته الأصلية. فإذا هو بنفسه نقض هذه الكبرى، مو كل نجس ينجس، نجس الذات يعني، فضلا عن ننتقل إلى المتنجس، لو النجس الذاتي ما عندهم شيء كبرى، نقضوها بعدة موارد. لذلك استغربنا حقيقة الإصرار على أن المتنجس ينجس، رغم أنهم النجس استثنوا منه وقالوا أن النجس لا ينجس، فقالوا بطهارة ماء الاستنجاء وهو ماء قليل يلاقي البول الغائط، وقالوا بطهارته، وقالوا بطهارة بدن الحيوان حتى وإن تعرض لأعيان النجاسات، قالوا بدن الحيوان باقي على طهارته الأصلية لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة. هذا الصقر والغراب على فريسته وهيبيته يتنجس بها، يتنجس أو يأكل منها، يأكل من دم مثلا، لا يتنجس، يبقى على طهارته الأصلية. مجرد أزل النجاسة عنه، يعني إذا عين النجاسة موجودة هو ملاقيه راح يتنجس بهاي عين النجاسة، بس أزل عين النجاسة عنه هو باقي على طهارته. إذا كنا لا نخاف أن نقول أن النجس لا ينجس في بعض، لماذا لا نقول أنه غريب؟ غريب حقيقة. ونستغرب أكثر يا عيسى المكلف المسكين، تجي وتقول له المتنجس ينجس حتى لو بوسائط، المسكين يظن على أن هذه أخذتها من الروايات وأخذتها من المعصومين، ويسلم لكم. ووقع كثير من الناس بالوسواس لأن نجس ينجس، هذا قاس هذا وهذا طفر على هذا وهذا لح هذا، والمسكين تلقى مبتلي، طلع هذا دليله وهذا أصله. والمساكين الناس المكلفين واقعين في هذا الحرج وهذه المشقة. لذلك قلنا ألف أنه قدس سره نقض بنفسه المقدمة الأولى، فذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء وبدن الحيوان مع ملاقاتهما لعين النجاس، لم يجدوا حزازة في ذلك. لكن تجي للمتنجس، سيد الخوئي نعلم كلمته، قرأناها في أكثر من درس، المحقق الهمدة، أنه لم يعهد عندهم متنجس ولا ينجس، ما قعد نجس، جاءه طلع عندنا عين النجاسة لا تنجس، عين النجاسة لا تنجس عندكم، كيف لم يعهد عندكم متنجس ولا ينجس؟ لذلك مسجل استغرابنا، يقول ومن الغريب قبولهم عدم تنجس ملاقي عين النجاسة في ماء الاستنجاء وبدن الحيوان، وعدم قبولهم لعدم تنجس ملاقي المتنجس حتى بالواسطة. هذا كله فصلنا الكلام، لأن نحن نلخص المعلومات اللي مرت بنا، وإلا نحن في المطالب التمهيدية تناولنا كل هذه التفاصيل. المناقشة الثانية هي في صغرى، هاي في الكبرى، إذن هو نقضها وغيره صاحب العروة كذلك أيضا، هما نقضوا الكبرى والصغرى كذلك، مجرد دعوة. ما هو أصل هذه الدعوة؟ العرف يقول أن أحكام النجاسة بالسريان والملاقات لا تختص بملاق النجاسة الذاتية، وإنما تعم مطلق النجاسة. ما هو دليلكم؟ ما هو دليلكم؟ دعوة هذه، العرف لا يرى ذلك، لا نلبسها براسي العرف. فإذا هي مجرد دعوة، فهذه الصغرى إذن خالية من الدليل. ما قلناه من أن الروايات خالية من أي دليل على تنجيز غير المتنجس الأول، هذا قرأنا الروايات وحللناها، قلنا غاية ما تدل عليه لو تنزلنا وسلمنا بحجيتها، غاية ما تدل على أن المتنجس الأول منجس، وعليه فإن المقدمة الثانية مصادرة على المطلوب. هذه دهو، وأنها أول الكلام لوضوح الفرق في السرايا بين النجس الذاتي والمتنجس، وهذا محل البحث وهذا محل الخلاف. كيف نسلم الدعوة ونبني عليها؟ نقول على أنه السرايا من المطلق النجاسة تنجس، ما تختص بالنجس الذاتي، وهذا محل البحث وهذا محل الكلام، أنه هل المتنجس ينجس كالنجس لو لا، وهذا محل البحث. وأنها أول الكلام لوضوح الفرق في السراية بين النجس الذاتي والمتنجس، وأن المتنجس الأول الخالي من عين النجاسة، نعم قد نسميه قذر متنجس، قد نسميه نجس ونسميه قذر أحيانا، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ وجوب تطهيري، الثوب لاقاه البول نسميه نجس، نسميه قذر، يعني يجب تطهيره. أما أنه كالنجس في سائر الآثار حتى تنجيس ملاقيه لم يثبت. هذا كان السيد الخوئي رأينا عنده شجاعة علمية كافية، قال خلاص الروايات قرأناها ما بها دليل على أزيد من أن المتنجس الأول ينجس، أزيد من ذلك لا يوجد في الروايات. لكنه بالنهاية قال أيضا مخالفة المشهور أشكل، فرجعنا إلى المربع الأول، وهذا هو المشهور وهذه أدلته. هل يوجد إذن إشكال في مخالفته وأنت بين يديك الروايات الكثيرة التي تقول المتنجس الأول لا ينجس؟ أبد، متنجس لا ينجس حتى لا. إذن قلنا وأن المتنجس الأول الخالي من عين النجاسة كالنجس، نعم ويقال عنه نجس ويوصف بالقذر، لكن من بأي لحاظ؟ من حيث اتصافه بالنجاسة كونه نجس ووجوب تطهيره، لا من جميع الجهات ومنها تنجيس ملاقي. جيم من التعليقات أنه ما دخل العرف في هذه الحالة، هذا مو شغل العرف، هذه من أحكام وظيفة الشرع أن يقول لنا هل المتنجس كالنجس ينجس أو لا ينجس، مو وظيفة العرف هذه، حتى نقول مرتكز في ذهن العرف لا يرى. وإذا بناءك تقيس أحكام الشريعة تقول أن أحكام الشريعة في النجاسة هي مثل أحكام العرف في القذارة، تريد تبني هيجي العرف ببابك وسأله هل يرى أن المتقذر يقذر حتى لو كان عبر عدة وصائل؟ يعني افترض هذا المنضدة أصابتها عين نجاسة مثلا، مسحنا عين نجاسة بقى متنجس، شخص يده عرقت لاقى هذا المكان المتنجس صار متنجس ثاني، اليد عرقت لزم ثوبه، هاي كلها العرف الآن يصير أقول له تعتبر كلها متقدرة؟ يقول لك لا، أنا أرى أول واحد اللي لاقى عين القذارة متقدر، إذا زالت عين النجاسة الذي يلاقي هذا المتنجس ما بي عين النجاسة، ومعلوم أنه متقدر. ولو حكمنا أنه تقدر بملاقاة الأول أما لينقل القذارة إلى الثالث الذي يليه، عرف ليس لذلك. فإذا أولا هذه مو من وظيفة العرف، هذه هل النجس ينجس أو لا ينجس حتى نرجع للعرف، مو من وظائف هذا الشرع، أحكام شرعية يبلغنا الشارع. وإذا بناءك تقول لا مو احنا بأحكام النجاسة مأخوذة من أحكام العرف بالقذارة والتقذر، اجينا وياك اسأل العرف، العرف يرى أن التقذر يسري حتى لو بعد ألف واسطة؟ لا يرى العرف، لا. نحن أبناء العرف هنا مجتمعون ونحس بذلك وجدان، فماكو دليل إذن على هذه الكبرى. جيم، إن الحكم بكون السراية من آثار مطلق النجس للنجس الذاتي فقط من وظائف الشارع ولا دخل للعرف فيها. ولو سلمنا تنزلنا وياه، ولو سلمنا مقايسة النظر الشرعي على النظر العرفي للاستقرار، هذا بالمطلب التمهيدي الأول من أوائل الأبحاث، أنه ما معنى النجاسة، فلسفة النجاسة شن هي وما علاقتها بالاستقرار العرفي؟ هل الشارع استنسخ هذه المفهوم من العرف وبنى عليها، أم أن له معنى خاص بها؟ من أوائل المباحث اللي بالمطلب التمهيدي الأول. فإذن ولو سلمنا مقايسة النظر الشرعي على النظر العرفي للاستقرار، وقلنا أنه ما يستقذره العرف يستنجسه الشرع سوى التغيير بالمصطلح، اجينا وياك، فإن العرف لا يستقذر إلا ما كان ملوثا بنفس القدر، أما استقذار الملاقي ولو بعدة وسائط فمما لا يعرفه كثير من الناس غير المتشرع. يشوفه يقعد بالقاع بلا فراشة، إذا قاع كاشف قل له مو هاي نجسة، أحيانا الأطفال يقولون عنه قل لك ها شوف نظيفة إيش بيها، وهذا العرف لو لا سيل لو يقعد على الكاشي بلا فراش ويعرق على الكاشي. العرف بغض النظر عن المتشرع ما يرى في ذلك بأسا ولا يرى في ذلك قذارة ما دام هذا الكاشي قد مسحت عنه عين النجاسة وزالت. هذا الأول لا يستقذره، سلمنا الأول رضينا به يقذر وينجس، خو الثاني هذا اللي قعد على هالكاشي هذا وعرق عليه ثم راح قعد على الفراش، العرف يستقذر الفراش؟ لا، يرى هذا الكلام بعيد جدا ما إلى أي وجه. فكيف إذا تنسبون إلى العرف أنه يستقذر حتى لو بعدة وسائط؟ أما استقذار الملاقي ولو بعدة وسائط فمما لا يعرفها، فالعرف يشهد على عكس قول المشهور، ما يقذر العرف أزيد من الأول، فقط الإلاقة عين النجاسة. هذا إذن هناك تقريب لشهيد الصدر لهذه الفكرة، ليس فيها جديد، ما نحتاج أن نعيدها، لأنه قال كأن هؤلاء المشهور ملخص، قال كأن هؤلاء القائلين بقول المشهور طبقوا كبرى. شلون حجية خبر الواحد؟ حجية خبر الواحد أنت ما استلمت الخبر من الإمام عليه السلام حتى تقول خبر الواحد حجة، أنت ما سمعت الخبر من الإمام، أنت سمعت من قبلك، فطبق عليه خبر الواحد حجة، أثبتت به حجية خبر الناقل إلك، فصار بعد أن أثبتت حجية الناقل إلك صار صغرى لكبرى حجية ثقة، حجية خبر الثقة، فأثبتت حجية ذلك الخبر فصارت صغرى للبعد، وهكذا لن تصل إلى المعصوم. قال هكذا يفهمون على أن الملاقي لعين النجاسة أصبح متنجس، فأصبح صغرى لكبرى أن المتنجس ينجس، فنجس الثاني، الثاني لما تنجس صار صغرى لكبرى المتنجس ينجس، نجس الثالث، الثالث ورا ما تنجس صار صغرى لكبرى المتنجس ينجس. وكما ترى هذا كلام شيء صدر، لا نأخذ وقتا ببياني، لما بفكرة جديدة سوى الصياغة هو التطبيق على هذا المثال، وإلا هو كل كما ترى مبني على دعوة لا أساس لها أن المتنجس ينجس ولو كان عبر عدة وسائل. من أين يحكم العرف بذلك؟ إذن هذه أدلتهم على أن أدلة المشهور على أن المتنجس ينجس حتى لو كان عبر عدة وسائل، وكما ترى لا يصلح أن يكون حجة على هذا. غاية ما استفدنا من الروايات أن المتنجس الأول الملاقي لعين النجاسة ينجس لا أزيد. الآن نريد أن نضيف شيئا عبرت عنه ونستطيع التقدم خطوة إلى الأمام. كيف؟ مو فقط نفند هذا الدليل الذي ذكره المشهور، لا، نورد عدة أمور تبعد قول المشهور وتجعله غير قابل للتصديق وللإذعان به. إذن هاي الفكرة اللي يريد نصل، ونستطيع التقدم خطوة إلى الأمام في الرد على المشكوك بإيراد عدة أمور تبعد القول بتنجيس المتنجس ولو بالواسطة. أريد أقول لك مو فقط ما في دليل على كلامك، لا لا، بعيد جدا ولا يمكن القبول به لوجود جملة مبعدات. ما هي؟ المبعد الأول عدم عملهم بمقتضى، أنتم تقولون هذا نظريا في كتب الفقه لكنكم عمليا لا تعملون به، فأنتم بعملكم تكذبون هذا القول لأنكم لا تبنون عليه ولا تعملون به. كيف؟ لأنه جرت سيرة المتشرع على أنه حينما يتنجس منهم عضو فإنهم لا يطهرونه مباشرة، وإنما يتركونه على نجاسته إلى أن تحين الحاجة، كأن يريد يقوم للصلاة يطهر المتنجس ويروح يصلي. فإذن هاي خلال هاي المدة ما بين تنجس إلى أن يطهره، هو تدري يعرق بهالمكان ويلاقي بهالمكان برطوبة، وتسري من الرطوبة إلى هنا، ويمسك شيء مبلل هنا لا يكترث بذلك. فلو كان المتنجس ينجس لبادر إلى تطهير المتنجس، لكن جرى سيرة المتشرعة على عدم استعجال في تطهير المتنجس، يتركونه إلى فهذا معنى إذن يبنون عملا على أن المتنجس لا ينجس بغض النظر عما يقولونه في الفقه. هذا إذن المبعد الأول، قلنا فيه عدم عملهم بمقتضى عملكم ما يناسب القول بأن المتنجس ينجس ولو كان بالوسخ. فقد جرت سيرة المتشرعة على عدم التحفظ من المتنجس وتأخير تطهيره، خصوصا إذا كان بواسطة متنجس بالواسطة، بل ربما حتى الأول فلا يتوقفون كمثال فلا يتوقفون عن استعمال اليد المتنجسة بعد إزالة عين النجاس. قبلهم حماماته وحنفيات بالبيت، قد يجنب وقد يده تلاقي المني مثلا، يمسح المني عن يده يزيل عين النجاسة، وعود من يطلع للصلاة للحرم يمر على الحمامات العامة يغتسل ويذهب إلى الصلاة، ما حمامات بالبيت، وهي المدة كلها إيده متنجسة، يباشر بها عمله، يأخذ بها ملابسه وقد تعرق يده على هذه الملابس، وقد يلامس أشياء متنجسة، ما يجدون في ذلك حزاز. معنى عمليا هم لا يبنون على أن المتنجس ينجس، فلا يتوقفون عن استعمال اليد المتنجسة بعد إزالة عين النجاسة عنها في أعماله، وتعجيل غسلها إلى وقت الصلاة مع أنها عرضة للملاقاة بالرطوبة المسرية للتعرق أو رطوبة الأشياء وغيرها. قد تقول تدري زماننا تعودنا على الحنفيات وما يقدر يروح واحد كل ما تتنجس إيده أو أي شيء آخر يطهره. لا أخذ لك كلام من تلك الأجيال، شوف المحقق الأردبيل ماذا يقول في مجمع الفائدة والبرهان في موضع من الكتاب. زين يا رزاق تقلب بالكتاب تلقى لك كلمة تشوف هاي الكلمة تفيدك في الموضع الفلاني، هو المطلب مو يم مطلبك، لا في مطلب آخر لكن كلمة تفيدك. قال المحقق الأردبيلي، قال إنا كثيرا ما نخلي عضونا نجسا إلى محل الاحتياج، ما نبادر إلى غسل عوف على النجس إلى أن نحتاج وقت تقوم للصلاة كذا طهر، زين خلال المدة وقد يعرق وقد يلاقي شيئا برطوبة مسرية وقد إلى آخره، ما يجدون حزازة في ذلك. معنى عمليا هم بانين على أن المتنجس لا ينجس. لا أكثر من ذلك، وجدت رواية أيضا تنفعنا في ذلك، وهي رواية سليمان الإسكاف، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، يخرز به يعني يخيط به النعل والحذاء أجلكم الله بشعر الخنزير، يسأل الإمام هذا عملنا احنا خرز، أنا خيط الأحذية بشعر الخنزير مثل مكان الخيط يعني، قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. أعرف هذا زين، إيش قد يشتغل خراس، يشتغل من الصباح للظهر الآن يصير الصلاة، وأثناء العمل خو تعرق إيده ويقيس أشياء يلمس أشياء أخرى وكل هاي تحصل، وقد يجرب راس ما يشرب. الإمام ما قال تنجست إيدك بالعجل باشر تطهيرها، وهذا خلال عمل إيش قد راح يلاقي أشياء، يقول له نعم بس يغسل إيده من يقوم يصلي خلال عمله، هذا قد ممكن أن يلاقي أشياء بالرطوبة، ما نهى الإمام. قد تقول أنه ما به دليل على أن إيده بها رطوبة مسرية وتلاقي الأشياء برطوبة مسرية، فما يمكن التمسك به. أولا سوى ماذا محل استدلال؟ محل استدلال أنهم لا يتعجلون تطهير الأشياء وإنما يتركونها نجسة مع مباشرتهم لأعمالهم المختلفة. لكن لازم نفترض هنا، لازم نفترض وجود رطوبة مسرية، وإلا الإمام ليش أمر بغسل يديه؟ من التخريز بشعر الخنزير إذا ما تفترض وجود رطوبة مسرية. شوفوا إيده جافة وشعر الخنزير جاف، ليش الإمام أمر بغسل يدي؟ غير معنى أكو رطوبة مسرية؟ ها؟ فإذا الرطوبة المسرية مفترضة في المسألة، وإلا لما وجب غسل اليد من ملاقاة شعر الخنزير. والإمام ما أمر بغسل أي شيء لاقته اليد، بس قال له إيدك اغسلها قبل ما تقوم للصلاة. شوف هاي إذا شاهد أولا على السيرة الجارية يومئذ اللي يريد نستشهد بها، على أنه ما يتعجلون تطهير الأشياء المتلبسة، يبقوها رغم أنه احتمال سيلاقون أشياء كثيرة برطوبة مسرية ويتعرقون، مثل هذا رجل يشتغل سكاف، سكاف زين سكاف هذا من عمل من الصبح للظهر، ما تعرق إيده، ما يشرب له قلاص ماي برطوبة مسرية. الإمام ما قال له لاقي الأشياء اللي لاقتها اليد، بس اليد قال له غسل. إذن هاي الرواية وجدناها أيضا تنفعنا فيه. وطبعا في رواية أخرى عن برد الأسكاف، أسكافية هؤلاء، قال: إني رجل خراس لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. هاي في أبواب الأطعمة موجودة الرواية، في أبواب الأطعمة يقول له هو عملنا أحسن شيء ينفع هو شعر، يعني ما نقدر تقول لي بدل خوش تقول بأي خيط إلا بشعر الخنزير، هو هذا ينفع في تخريز الأحذية. فإذا هذا تقريب أيضا للرواية على هذا الاستبعاد. بتقريب كيف نقرب الاستدلال بالرواية؟ أن الإمام عليه السلام أمره بغسل يده فقط لملاقاتها شعر الخنزير، ولم يأمره بغسل ما لاقته اليد أبدا، فضلا عن ملاقي الملاقي كما تزعمون أيها المشهور، تقول حتى لو بعدة وسائل، مع وجود الرطوبة المسرية كالعرق لطول فترة العمل، فإذا غالبا تعرق موجود، ولو لم توجد خاف تقول ما بها دلالة على أن وجود رطوبة مسرية فيمكن هاي اليد لاقت الأشياء مع الجفاف، لا، ولو لم توجد رطوبة لما تنجست اليد بملاقاة شعر الخنزير. ليش الإمام يأمر بغسل يده إذا ما في رطوبة مسرية؟ فالحديث إذن شاهد على ما ذكرنا من أن المتشرع لا يسارعون إلى تطهير المتنجس ويباشرون به أعمالهم مع وجود الرطوبة. إذن هذا المبعد الأول خنثبت بأنكم عمليا أيها المشهور لا تبنون على أن المتنجس ينجس ولو بعدة وسائل، عمليا ما تبنون، فأنتم بعملكم كأنكم تكذبون هذا القول النظري الذي تقولونه وتلتزمون به. ثم الكلام إن شاء الله في المبعدات الأخرى بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.